طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، تتميما للدرس الماضي قبل أن نخوض في درس هذه الليلة فيما يتعلق بنواقض الوضوء، لم نذكر مسألة الوضوء من أكل لحم الجزور، لأنها مما قيد عليها الشافعي القول بصحة الحديث. قال: إن صح الحديث قلت به، وهو داخل في عموم قوله أيضا رحمه الله: إن صح الحديث فهو مذهبي. قد عني العلماء خصوصا من الشافعية بتقرير هذه المسائل التي علق عليها الشافعي هذا الموضع، ومنها هذه المسألة، فذكرها النووي رحمه الله تعالى وذكر تصحيحها دليلا، وإنما لم يذكرها المصنف يعني أبا شجاع تبعا للجديد في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، لأنه لم يذكرها. وهذه المسألة فيها قولان مشهوران لأئمة الحديث، والإمام أحمد هو الذي قال بها، وأما الشافعي فكما ذكرت لكم فقيدها بصحة الحديث. فقال النووي رحمه الله تعالى: والقديم قال وفي لحم الجزور بفتح الجيم وهو لحم الإبل قولان: الجديد المشهور لا ينقض وهو الصحيح عند الأصحاب، والقديم أنه ينقض وهو ضعيف عند الأصحاب، ولكنه القوي أو الصحيح من حيث الدليل، وهو الذي أعتقد رجحانه. وقد أشار البيهقي إلى ترجيحه واختياره والذب عنه، ثم قال: واختاره من أصحابنا أبو بكر بن خزيمة وابن المنذر، وأشار إليه البيهقي كما سبق. إذن الراجح مذهبا هو القول بعدم نقض الوضوء بأكل لحم الجزور، هذا الراجح مذهبا عند الأصحاب. والراجح دليلا بتصريح النووي، وهو الذي اختاره البيهقي وابن المنذر وابن خزيمة وطائفة من محدثي الشافعية، أن الوضوء من لحم أو من أكل لحم الإبل واجب، وأنه ينتقض الوضوء بأكل لحم الإبل. هذه المسألة يعني ما فيها الفروع المعروفة عند الشافعية رحمهم الله، لكن لأنها هي القول المعتمد المشهور في مذهب الحنابلة فإنهم قد فرعوا عليها. ومن أهم الفروع المتعلقة بها هي: هل كل لحم في الجزور، كل شيء في الجزور ينقض الوضوء، يعني الكبد والطحال والكرش وما أشبه ذلك مما يؤكل، أم أنه فقط الهبر كما يعبرون؟ المشهور الثاني، المشهور المعتمد في مذهب الحنابلة، هو أنه لا ينقض إلا اللحم الهبر، والرواية الثانية أنه ينقض مطلقا، كل هذه الأشياء تنقض. وولد اختاره العلامة ابن عثيمين واحتج له بقول الله تعالى: أو لحم خنزير. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: أنا توضأ من لحم الجزور، قال: توضأ. وهنا الله عز وجل قال: أو لحم خنزير، فقال: لو أن إنسانا أكل من كبده أو طحاله أو كرشه أو ما أشبه ذلك فكان أكلا من لحم الخنزير، وكان داخلا في الإثم. طيب، نأخذ درس اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل. والذي يوجب الغسل ستة أشياء، ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء.
ما في ثلاثة أشياء مرة ثانية؟ ثلاثة تشترك،
ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء، وهي التقاء الختانين وإنزال المني والموت، وثلاثة تختص بها النساء، وهي الحيض والنفاس والولادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الكلام موصولا في التعليق والصرح على متن الغاية والتقريب أو متن أبي شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى، ونسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما بما علمنا وأن يزيدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال رحمه الله تعالى: فصل. بينما تقدم وما يأتي بعده: والذي يوجب الغسل ستة أشياء. الغسل من محاسن هذه الشريعة، وهو من أيضا ما بقي عند أهل الجاهلية من شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن الظاهر أنها مما اتفقت عليه أيضا شرائع الأنبياء، وعلى الخصوص في غسل الجنابة. ولهذا ثبت عن أبي سفيان بن حرب قبل إسلامه رضي الله عنه بعد بدر أنه نذر ألا يغتسل من الجنابة حتى ينال من محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه، أو كما جاء في كتب السير. هذا أمر كان معروفا عندهم، هذا الأمر كان معروفا عندهم، وعلى الخصوص الغسل من الجنابة. والغسل جزم ابن بربي أنه إذا أضيف إلى الجنابة فإنه لا يقال إلا بالضم، الغسل فيقال غسل الجنابة. ومنهم من عمم هذه الإضافة فقال غسل كل إضافة تجعله بهذا الضبط: غسل الجنابة، غسل الحيض، غسل النفاس، غسل الجمعة. ولغة الفقهاء دائرة على ثلاثة ألفاظ ضبطوا بها الغسل، فقالوا: إن قيل الغسل أريد به الصفة والهيئة، الفعل الذي يغتسل به الإنسان، كغسل الجنابة وغسل الحيض. وإن قيل بالفتح فالمراد به آلته، وهي الماء الذي يغتسل به، فيقال الغسل إذا أراد الإنسان أن يشير إلى ماء، هذا الغسل. وإن أريد به المادة التي تستعمل في التنظيف كالسدر والأشنان وما أشبه ذلك، صابون والشامبو في هذه الأعصاب، فإنه يقال فيه الغسل، هذا الذي اصطلحوا عليه. طبعا عند اللغويين يعني توسعات في هذا الباب، فمنهم من يعمم القول، ومنهم من لا يرضى بعض لغة الفقهاء. والغسل كما سيأتي معنا يطلق على الدلك ويطلق على الإسالة، المعنى اللغوي، والمعنى الشرعي عند الجمهور كما سيأتي في سنن الغسل. قال رحمه الله تعالى: فصل. والذي يوجب الغسل، يعني يكون الغسل واجبا بسببه، ستة أشياء. موجب الغسل يعني سبب الغسل، فستة أشياء، وهذا على ما تقرر عندهم في المذهب. ثلاثة أشياء تشترك فيها الرجال والنساء، يعني أنها مشتركة بين الذكر والأنثى، وهي التقاء الختانين. التقاء الختانين، ما الختانان؟ قبل الذكر والأنثى. والمراد إيلاج حشفة ذكر في فضج، وأما مجرد المس فإنه لا يسمى التقاء عندهم، وهذا إجماع حكاه غير واحد من أهل العلم، حكاه غير واحد من أهل العلم على أن مجرد اللمس أو التماس فإن أنه لا يوجب غسلا وإنما يوجب بالإيلاج. وحجتهم في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ مسلم: وإن لم ينزل. وهكذا أيضا جاء من حديث عائشة رضي الله عنها: إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. والمس هنا مفسر بما أجمع عليه وبما دلت عليه النصوص. وجاء في لفظ حديث أبي هريرة: وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل. ولكن هذا ليس في لفظ الصحيحين. في رواية مسلم كما قلنا: وإن لم ينزل، وهذه سيأتي معنا الكلام عليها. والمراد بالمس كما قلنا أيضا سابقا الإيلاج، وهذا إجماع. فلو وضع ذكره على موضع ختانها ولم يورجه لم يجب الغسل، وهذا الإجماع حكاه النووي وابن قدامة وابن حجر وغيرهم من الفقهاء. هذا الموجب الأول عرفنا ضابطه. قال: وإنزال الملي. والملي معروف ماء أبيض رقيق يخرج دفقا بلذة. واشترط فيه فقهاء المذهب حتى يوجب الغسل ثلاثة شروط، وهي صفاته: الأول أن يكون دفقا، قد قال تعالى: من ماء دافق. والثاني أن يكون بشهوة يعقبها فتور. والثالث أن تكون له رائحة، فإن كان مائعا قالوا أشبه العجين أو طلع النخل، وإن كان يابسا قالوا أشبه بياض البيض. فإذا وجدت هذه الصفات فإنه هو الذي يوجب الغسل. وهم يحتاطون في ما ينزل من الإنسان بسبب المرض أو ما أشبه ذلك. وإنزال المني يوجب الغسل يقظة أو مناما. أما اليقظة فهو المعروف الذي يقع بالجماع، وعياذا بالله أيضا الاستمناء أو التفكر ولو لم يكن هناك مداعبة لذكر. فكل ما أنزل المني عندهم في حال اليقظة فإنه يوجب الغسل. هكذا في حال المنام، وهو الذي يسمى بالاحتلام. والأول ظاهر، والثاني أيضا جاء في حديث أم سليم، حديث أم سلمة لما دخلت أم سليم على النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، هل على المرأة إذا هي احتلمت من غسل؟ فقال: نعم، إذا رأت الماء. قال: نعم، إذا رأت الماء. وقد أجمعوا، وجاء هذا في جملة من الأحاديث، على أن الإنسان إذا ذكر احتلاما في منامه ولم يجد بللا ولم ينزل منه شيء فلم يجب عليه غسل. وإن وجد بللا ولا يذكر احتلاما وجب عليه الغسل، وهذا مجمع عليه. قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لعلي رضي الله عنه وأرضاه: إذا فضخت الماء فاغتسل. ودل على الاغتسال من جهة العموم قول الله سبحانه وتعالى: ولا عابري سبيل حتى تغتسلوا، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وقوله سبحانه وتعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. والمراد هنا بالطهروا أي اغتسلوا. وإنما يجب الغسل إذا أراد الإنسان أن يقوم بالعبادة، لأنها حدث أكبر يجب الغسل. ويجوز للمسلم أن يؤخر غسل الجنابة من ليل أو نهار، كما ثبت هذا في حديث عمر في الصحيحين: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ فقال: نعم، إذا توضأ. الحديث في الصحيحين. وهكذا ما جاء في الصحيحين أنه لقي أبا هريرة رضي الله عنه كان في بعض طرق المدينة فانخنست، قال أبو هريرة فانخنست، فلما لقيه النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك، فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس لا يجنب، نعم إن المسلم لا يجنب. فدل هذا على أنه يجوز تأخير غسل الجنابة وأنه ليس على الفور. هذا ما يتعلق بقوله، أو بعض ما يتعلق بقوله رحمه الله تعالى وإنزال المني. وإنزال المني في الجمع بين الأمرين حصل خلاف بين السلف من الصحابة رضي الله عنهم، أو في عدم اجتماع الأمرين، عفوا في عدم اجتماع الأمرين الذي هو الإيلاج خصوصا مع عدم الإنزال. قد كانت هذه المسائل من المسألة التي اشتهر فيها الخلاف بين الصحابة، وهي من المسائل التي حصل بينهم فيها التناظر والتجادل، بين يعني صورتها أنه إذا جلس بين شعابها ثم أقحط كما جاء في حديث عتبان بن مالك، أو أكسل كما جاء أيضا في حديث عتبان بن مالك، هل يجب عليه الغسل؟ هذا الذي وقع فيه الخلاف. ثم استقر الإجماع ممن جاء بعدهم على أنه يجب الغسل إن لم ينزل، ويسند هذا الإجماع رواية أبي هريرة وإن لم ينزل، كما قلنا هي رواية صحيح، هي رواية صحيح مسلم رحمه الله. استقر الإجماع على هذا فيما تأخر من القرون، وأن هذين سببان يجبان الغسل اجتمعا أو انفرد الإيلاج بدون إنزال. قال والموت هنا نص على أنه سبب للوجوب في حق الأحياء لا في حق الميت. لماذا؟ لأن الميت لا يرتفع له حدث ولا يزول عنه نجس، هو ميت، وإنما يجب على الأحياء أن يقوموا بتغسيل الميت. ونص على أنه من فروض الكفاية الذي لا يجب على كل أحد، فإن قام به قوم سقط عن الآخرين. وحكى الإجماع غير واحد على هذا المعنى، على أنه واجب كفائي، حكاه النووي وغيره، إلا أن الحافظ لم يرتضي هذه الحكاية، فناقش النووي رحمه الله تعالى كما في كتابه فتح الباري على أن المالكية رحمهم الله تعالى لا يقولون بهذا، لا يقولون بهذا الوجوب. ودل على هذا، يعني هذا الموجب وهذا السبب، ما جاء في الصحيحين في حديث أم عطية رضي الله عنها لما ماتت زينب كبرى رضي الله عنها بنت النبي عليه الصلاة والسلام، فقال اغسلنها بماء وسدر، فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا إذا رأيتن ذلك. فهذا الحديث صريح في أن الغسل واجب على الأحياء في حق الميت. وكذلك ما جاء في الصحيحين في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل الذي وقصته دابته، فإنه قال اغسلوه بماء وسدر ولا تمسوه طيبا. وغسل الميت كما قلنا لا يرفع عنه حدثا ولا يزيل عنه نجسا، فهو تعبدي المحض. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله ينبغي عصر بطنه بعد كل غسلة حتى يتأكد من عدم وجود شيء من النجاسات فيه. انتهى من هذه ثلاثة الأشياء التي يشترك فيها الذكر والأنثى، ثم قال وثلاثة تختص بها النساء.
طيب الموت يعني للحي، الغسل للحي،
لا هذا سيأتي معنا، هذا إذا غسل ميتا سيأتي، سيذكره في السنن سنتكلم عليه من غسل ميتا. قال رحمه الله وثلاثة تختص بها النساء، وهي الحيض والنفاس والولادة. أما الحيض والنفاس فقد دل على الحيض الكتاب والسنة والإجماع، وألحق النفاس بالحيض بجامع الدم لأنه في الأصل دم حيض، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحيض نفاسا كما سيأتي معنا ذلك. فدل عليه يعني على الحيض وما ألحق به وهو النفاس الكتاب والسنة والإجماع كما قلنا. أما الكتاب فقوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، والمقصود بتطهرن هنا اغتسلن. ومنها أي من السنة حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، وهذا في الصحيحين اغتسلي وصلي. وأما النفاس فإنه أيضا استعمل في أصل اللغة وأريد به الدم لأنه مأخوذ من النفس، ولهذا يقال في الحيوان الذي لا دم له لا نفس له سائلة، لا نفس له سائلة. قال العلماء ودم الحيض دم نفاس، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حاضت عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع قال أنا فستي، وهذا متفق عليه. وأيضا جاء في حديث أم سلمة لما قال أنا فست أحابستنا هي، وهذا أيضا في الصحيحين. ولأن الإجماع أيضا منعقد على وجوب الغسل من النفاس بعد انقطاع دمه. قال رحمه الله تعالى والولادة، النفاس والولادة، وهل ثمة نفاس بلا ولادة؟ هذا الفقهاء
إذا أطلق على الحيض أما موجود الولادة
لا أقصد يعني لماذا فرقوا رحمهم الله تعالى بين النفاس وبين الولادة؟ قالوا لأن الولادة قد تقع بلا نفاس، لأننا فسرنا النفاس بماذا؟
بالدم،
وهي التي يعبر عنها بذات الجفوف، وهذه ذات الجفوف جاءت في كثير من كتب الفقهاء على أنه روي أنها أن امرأة ولدت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يخرج منها دم فسميت بذات الجفوف، لكن هذا الحديث لا أصل له ولا إسناد له ولا وجود له في الكتب المعتمدة أو في جميع الكتب بكافة طرق البحث على أنه لا وجود لمثل هذا، وإنما قالوا إن وجد هذا فهو شيء نادر، إن وجد هذا الأمر فهو شيء نادر. ومن ثم اختلفوا الفقهاء عموما، نحن الآن سنتخوف المسألة حتى في خارج المذهب. النووي رحمه الله تعالى لما ذكر هذه المسائل في المنهاج قال موجبه يعني الغسل موت وحيض ونفاس وكذا ولادة بلا دم في الأصح، هذه عبارته، وكذا ولادة بلا دم في الأصح. قالوا في الأصح هنا إشارة إلى وجود الخلاف في المذهب، ولهذا من المشاهير الذين قالوا بأنه لا يجب الغسل في الولادة التي معها جفاف لم ينزل منها شيء لا ليس فيها بلل إطلاقا ابن أبي هريرة وطائفة من فقهاء الشافعية، لكن المعتمد عندهم هو أنه يجب الغسل. وحجتهم في هذا قالوا لأن أصل هذا المولود المني، والمني يجب الغسل، فكأنهم تكون هذا الخارج فصار هذا الإنسان، فوجب الغسل بخروجه كالغسل بخروج أصله وهو المني. هذا المذهب عند الشافعية، حتى أنهم قالوا إذا اغتسلت هل تغتسل على الفور أو تنتظر ساعة؟ لماذا تنتظر ساعة؟ لأنه قد يخرج منها شيء، قد يخرج منها دم أو ما شابه ذلك. والمذهب عند الحنابلة أنه لا يجب، إذا وقعت هذه الحادثة فإنه لا يجب عليها الغسل. واختارت اللجنة الدائمة مذهب الشافعي برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وأنه إذا وقعت مثل هذه المسألة التي هي ذات الجفوف أو ولادة بلا دم فإنه يجب الغسل والحالة هذا. الشيخ ابن عثيمين على المشهور في المذهب عليهم رحمة الله جميعا، ولا شك أن القول بالاغتسال على أقل أحواله فيه احتياط، لأن المرأة ربما لا تركز لو وجدت مثل هذه الحادثة، وإلا فإن الفقهاء في الكتب المطولة ينصون على أن هذا شيء نادر، يعني نادر الوجود. هنا نكون قد انتهينا من موجب الغسل التي هي ستة أشياء. بقي التنبيه على مسألة، لأن موجب الغسل عند الحنابلة قالوا سبعة، ومعهم في هذا من الشافعية أبو بكر بن المنذر والخطابي، فزادوا غسل الكافر إذا أسلم. وإنما ذكرنا هذه المسألة لأنه قال بها طائفة من الشافعية وعلى رأسهم أبو بكر بن المنذر رحمه الله و الخطابي أيضا، كلاهما من كبار أئمة الشافعية، إلا أنهم ليسوا عندهم من أهل الوجوب. ولهذا لما ذكر النووي هذه المسألة قال لا خلاف عندنا في المذهب على أن إسلام الكافر لا يوجب الغسل. وحجة من قال بهذا القول هو حديث قيس بن عاصم، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يغتسل بماء وسدر، والحديث في المسند وغيره. وهكذا ما جاء في قصة ثمامة بن أثال رضي الله عنه في الصحيحين، لما ربطه النبي عليه الصلاة والسلام قال فلما أسلم ذهب واغتسل، والذي في الصحيحين حكاية فعله. وجاء عند ابن خزيمة وابن أحمد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمره بهذا، لكن هذه ليست في الصحيحين. حجة من قال، وهذه المسألة ستأتي معنا في السنن وسنحيل عليها إلى هذا الموضع، وحجة من قال إن الغسل ليس واجبا عدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم لسائر من أسلم به، وحجة من قال بوجوبه هذه الأحاديث. وعلى القول بوجوبه يجاب عن ما قالوه بأنه لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لا يلزم أن تأتي الشريعة في الأوامر على جهة الأفراد، فكأنهم علموا بهذا الأمر وخفي على مثل قيس بن عاصم فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يغتسل، وهذا القول فيه قوة، طيب انتهينا من هذا. طيب فاصل.
قال رحمه الله تعالى فصل: ففرائض الغسل ثلاثة أشياء: النية وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه، وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة.
طيب هنا ذكر رحمه الله تعالى الفروض التي تجب في الغسل، متى يسمى الغسل غسلا شرعيا. والغسل عند الفقهاء في الكتب المطولة يقسمونه قسمين: قسم واجب وقسم مجزئ. والقسم المجزئ هو الذي يعمم معه البدل مع نية الاغتسال وإزالة مثل هذه الأشياء. والغسل الواجب، هو الذي اشتمل على هذه الأشياء وإن لم يشتمل على بعض السنن والزيادات عليها. فالذي أراده المصنف هنا هو الغسل ها الواجب ولا المجزئ؟ الغسل الواجب الذي لا يصح معه إطلاق لفظ الغسل الشرعي إلا لا يصح إطلاق الغسل الشرعي إلا معه. قال رحمه الله تعالى: فصل. وفرائض الغسل ثلاثة أشياء: النية، هذا مرت معنا في الوضوء، وأنها شرط لسائر العبادات لجميع العبادات إلا ما استثنته الشريعة، ما استثنته الشريعة من قبل من جهة التروك والغصوب ورد الودائع، ثم فيها تفاصيل أيضا عندهم رحمهم الله تعالى في نية الأجر ونية الجزاء، تفاصيل طويلة في هذا الباب. ودل على هذا ما تقدم معنا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمر: إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما روى. قال رحمه الله: وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه، إزالة النجاسة إن كانت على بدنه، فإذا كان على بدنه نجاسة، أين هذه النجاسة؟ من أين جاءت؟ الله أعلم. لكن ظاهر كلامهم مع أنهم لا يقولون عن الشافعية إن رطوبة فرج المرأة، لا يقولون إنها نجسة، بل المذهب عندهم يعني المذهب المعتمد أنها طاهرة، وهذا المذهب المعتمد عند الحنابلة، والمعتمد عند المالكية أن رطوبة فرج المرأة نجسة. قد جاء في حديث عثمان رضي الله عنه في الصحيحين لما سئل قال: يغسل ما أصابه منها. وجاء أيضا هذا عند الإمام أحمد في المسند نحوه، وفي الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. على كل حال، إذا وجدت في بدنه أو ثوبه، في حديث أحمد يغسل ما أصاب ثوبه منها، وفي حديث معاذ عثمان في الصحيحين يغسل ما أصابه منها، فإذا وجدت نجاسة في بدنه أو ثوبه، وخصوصا في بدنه فيما يتعلق بالغسل، فإنه يجب عليه إزالتها، يجب عليه إزالة هذه النجاسة. قال: وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة أو البشرة. لماذا هذا الثالث؟ لأن هذا هو الأصل في الغسل، ولا يسمى غسلا إلا بهذه الحيثية. وقد قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: الغسل يطلق على الدلك وعلى صب الماء، هكذا في التمهيد، يعني نحو كلامه. قد جاء في لأن المقصود به، وسيأتي معنا زيادة توضيح عليه في مسألة الدلك، لأن المقصود هو إيصال الماء إلى جميع البدن، وخصوصا إلى مغابنه، وهي ما خفي على الإنسان منها كالإبطين والصرة وما بين الفخذين وما أشبه ذلك، وظاهر الأذنين وما شابه ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قوله تعالى: فاطهروا، هذا الذي يسمى تطهيرا. ولحديث أم سلمة: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين، هذا في صحيح مسلم. ولحديث جبير بن مطعم: أما أنا فيكفيني أن أصب على رأسي ثلاثا ثم أفيض بعد ذلك على رأسي، هذا لفظ أحمد وأصله في الصحيحين. وهذه هي فرائض الغسل هذا ما ذكرها المصنف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وسننه خمسة أشياء: التسمية والوضوء قبله، وإمرار اليد على الجسد، والموالاة، وتقديم اليمنى على اليسرى.
هنا ذكر السنن التي يكمل بها وهو الغسل الكامل، قلنا الغسل الواجب والغسل الكامل، هناك استخدمنا عبارة المجزئ، غلط لن تنتبهوا له، الغسل المجزئ هو الواجب نفسه، يعني الغسل الكامل والغسل المجزئ الذي هو الغسل الواجب. الغسل الكامل بالأصح، الغسل الكامل هو الغسل الذي اشتمل على الفرائض والسنن. فعلى المذهب، على المذهب مثلا، لو صب الماء على بدنه في الفرض لم يسمي، لم يبدأ بالميامن، ها أيضا لم يتوضأ قبله، هذا مجزئ، أدى الواجب الذي عليه. لكن الغسل الكامل هو الذي اشتمل على المجزئ وزيادة عليه وهي السنن. قال رحمه الله وسننه خمسة أشياء. ما هذه الخمسة الأشياء؟ قال أولها التسمية. التسمية يعني قول بسم الله. فالغسل لم يثبت فيه حديث في هذا الباب، وقد مر معنا في الوضوء أنه أيضا لم يثبت فيه حديث، ولهذا إنما ذكر البخاري حديث إيش؟ حديث الجماع، باب التسمية عند الوقاع وغيره، هذا ذكره في كتاب الوضوء ليس في كتاب النكاح، ما يدل على أنه يرى أن كل هذه الأعمال يصدق عليها أن يقول الإنسان البسملة، منها الوضوء، منها الاغتسال، منها التيمم، وما شابه ذلك من أمور التطهير. أما بخصوصه وبعينه فلم يأتي فيه دليل. قال والوضوء قبله. أما الوضوء قبله فقد صح في حديث عائشة في الصحيحين، وحديث ميمونة أيضا في الصحيحين في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قالوا بسنته لأنه لم يأتي الأمر به، وإنما ثبت هذا من فعله، وهذا في حديث عائشة وفي حديث ميمونة في الصحيحين، وفي حديث عائشة أنه قال توضأ وضوءه للصلاة. قال وإمرار اليد على الجسد، كأنه أراد الدلك، أراد الدلك، وهذا من السنن، هذا من السنن في المذهب عندهم ومعهم الجمهور عليه، حتى قال أبو عمر بن عبد البر وهو من المالكية، والمالكية يرون وجوب التدليك، يعني فرك الجسم، فرك الجسم في الوضوء وفي الغسل. قال أبو عمر بن عبد البر الغسل في لسان العرب يكون مرة بالعرك ومرة بالصب والإفاضة، مرة بالصب والإفاضة، وهذا الذي دلت عليه لغة العرب، لأنه إذا وضعت ثوبا فجاء المطر فصب على فوقع على الثوب قيل غسله المطر وهكذا.
هل ممكن أخذ الوجوب إذا كان تطلب العرب عنه؟
هم لهم أدلة، يعني ما فيها قوة نظر، لأنهم جعلوا هذا هو الأصل في الغسل أيضا، وهذا الذي ذكرته قالوا كتب اللغة هم أيضا، وكتب اللغة لم تتفق على هذا ولا على هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى والموالاة. الموالاة المقصود بها المتابعة، والحد فيها العرفي، بحيث لا يجف شيء من البدن قبل تمام غسل الإنسان سائر بدنه. فلو أنه اغتسل فغسل رأسه وحثى عليه ثم بدأ باليمين ثم انقطع الماء واستمر انقطاعه ساعة نصف ساعة كما يحصل، إن هذا لا يسمى غسلا. لكن قالوا الفاصل اليسير، الفاصل اليسير الذي لا يؤدي معه إلى جفاف شيء في الجسم في هواء معتاد فإنه لا يضر، والحالة هذا. فالموالاة معناها متابعة غسل جميع البدن حيث لا يفصل عنها شيء. قال وتقديم اليمنى، تقديم اليمنى لعموم قوله قول عائشة رضي الله عنها في الصحيحين كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وقد جاء أيضا صريحا في حديث عائشة لكن عند البيهقي، وجاء أيضا في غسل الميت في حديث أم عطية المتقدم في الصحيحين ابدأنا بميانينها ومواضع الوضوء. وهذا جاء في الصحيحين في حديث عائشة، نعم ليس عند البيهقي، فبدأ بشقه الأيمن، بدأ بشقه الأيمن، نعم تأكدوا منها. قال رحمه الله تعالى وتقديم اليمنى على اليسرى، أراد الجهة، الجهة اليمنى من البدن على الجهة اليسرى ثم يفيض على سائر البدن. نعم وصل، انتهينا خمسة. خمسة أشياء مرينا على كل. نعم
وصل. والاغتسالات والمسنونات 17 غسلة، غسل الجمعة والعيدين.
عيد والله.
غسل الجمعة
فصل.
فصل. والاغتسالات المسنونات 7.
عندك المسنونات؟
نعم
بالجمع.
أيه.
عند المسنونة. نعم.
والاغتسالات المسنونات 17 غسلة.
17.
17 غسلة.
نعم.
غسل الجمعة والعيدين والاستسقاء والخسوف والكسوف، والغسل من غسل الميت
من غسل الميت
والكافر إذا أسلم، والمجنون، والمغمى عليه إذا أفاق، والغسل عند الإحرام، ولدخول مكة، وللوقوف بعرفة، وللمبيت بمزدلفة، ولرمي الجمار الثلاث، وللطواف.
كذا عندي وللسعي ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصل المتن في الأعلى في شرح الغزي، لعلها في نسخة ثانية. قال رحمه الله تعالى: فصل. والاغتسالات المسنونة، هكذا عندي وعندكم المسنونات، 17 غسلا. ذكر هذه الأنواع كلها، وطبعا هذه الأنواع منها ما عليه دليل من جهة النقل، وما لا دليل عليه من جهة النقل عندهم فإنه من جهة المعنى، والعلة كما سيأتي معنا الكلام عليها. قال: غسل الجمعة، هذا أولها وهو آكدها، آكدها بل هو سنة مؤكدة باتفاق الأئمة الأربعة، وحكي فيه الإجماع، ولم يقل بوجوبه إلا الظاهرية، ثم بعد ذلك من تبعهم، وإلا فإنه قد حكى الطبري وابن شاهين وجماعات من الأئمة الإجماع على سنيته. والدليل على هذا ما جاء في الصحيحين في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. قالوا: والواجب هنا ليس المراد به الواجب الاصطلاحي، وإنما هو التحتم والتأكيد، ولهذا جاء في الصحيحين أيضا: حق على كل مسلم أن يمس ماء في كل أسبوع، أو نحو هذا المعنى. ولأنه قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة: إذا توضأ العبد ثم أتى الجمعة، ولم يذكر الغسل، وهو من أقوى أدلتهم. ولأنه جاء أيضا في مسند أحمد والسنن حديث الحسن عن سمرة: من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وقد نافح عنه الحافظ ابن حجر وأيضا العلامة الألباني في الإرواء بقوة في كثرة جمع في كثرة طرقه، وأنه حديث حسن. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو اغتسلتم ليومكم هذا، كما في الصحيحين في حديث عائشة لما جاءوا من العوالي: لو اغتسلتم ليومكم هذا. والأحاديث في هذا كثيرة. قالوا: ولأنه لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام من لم يغتسل بأن يذهب للاغتسال وقد شهد الجمعة كهؤلاء، وهكذا أيضا ما حصل لعمر مع عثمان لما قال: إنما توضأت وأتيت. ولكن قالوا إن هذا لا يؤمر به لأنه ليس شرطا، ولأن الإجماع منعقد على أن من حضر الجمعة وصلى الجمعة ولم يغتسل فإن صلاته صحيحة، فلم يؤمر به الإعادة. قال رحمه الله تعالى: والعيدين. والعيدان هما عيد الفطر وعيد الأضحى، ولهما أحكام، من أحكامهما استحباب الغسل لهما، وهذا جاء بإسناد صحيح من فعل ابن عمر عند الإمام مالك في موطئه، وجاء بإسناد صحيح عند البيهقي وعبد الرزاق عن ابن عمر أيضا الأمر به، وجاء أيضا الأمر به عند عبد الرزاق عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وسئل عن الغسل فقال: الغسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. الغسل يوم الجمعة ويوم النحر ويوم الفطر ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر، وهكذا. وهذا الأثر عند الشافعي في الأم بإسناد صحيح، لأنه سئل على الغسل وإنما ذكر الأغسال المسنونة، ولم يذكر غسل الجنابة ولا الحيض، ولا مما يدل على أن الجمعة كان من المستقر عندهم أنه سنة. والله أعلم. قال رحمه الله تعالى والاستسقاء، سنقرأ الثلاثة معا، والاستسقاء والخسوف والكسوف، وهذه إنما قرأناها معا لأنه لا دليل عليها من جهة النقل، يعني لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه. كيف قال بها الأصحاب الشافعية؟ قالوا بها لأنهم ذكروا أصلا عن الشافعي رحمه الله تعالى، ذكره النووي وغيره، أن كل اجتماع يشرع له غسل مطلقا، حتى ولو لم يكن اجتماع لعبادة يستحب له الغسل عند الشافعي، حتى أنه استحبه أيضا من الخروج من الحمام، واستحبه بعد الحجامة، واستحبه، فذكروا هذا الأصل وخرجوا عليه مثل هذه المواطن. قالوا وهذه المواطن هي من أهم المواطن التي يجتمع فيها الناس، ثم إنها تشبه أيضا اجتماع الناس للعيد وللجمعة وللجمعة، إلا أنه يشكل على هذا الاستسقاء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام خرج متبذلا، ولكن هذا يقال فيه أنه أيضا ليس مقصودا. فعلى كل حال من فعل هذا استدلالا بعمومات الشريعة وهذا المعنى الذي ذكره الشافعي رحمه الله تعالى وقرره النووي أيضا في المجموع، ذكر هذا الأصل عن الشافعي في كل اجتماع يجتمع فيه الناس بما فيه من ذهاب الروائح والعوالق وما أشبه ذلك من الأمور التي تعرض للإنسان. قال رحمه الله تعالى والغسل من غسل الميت، وهذا تقدم معنا أصله، وهو أن تغسيل الميت على الأحياء فرض كفاية. إذا غسل الأحياء الميت بمعنى المباشرة في تغسيله لا مجرد صب الماء، بمعنى أن هذا في حق من باشر مس جسده عند من يقول به، لحديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، وهو عند أحمد والترمذي، ونافح عنه الحافظ بن حجر في التلخيص ورد على من ضعفه، وكذلك الشيخ ناصر رحمه الله الجميع. وهذا الحديث حجة لمن قال بالوجوب، لكن قال الجمهور منهم الشافعية إنه مصروف بحديث ابن عباس ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، وهذا عند الحاكم صححه أيضا الحافظ ابن حجر، فدافع عنه صححه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في الإرواء. واختار القول بالوجوب أبو ثور وابن المنذر والخطابي. وين ذكرنا أبو المنذر والخطابي في أي مسألة من قبل الليلة؟
في طهارة الوضوء من محض الإبل.
لا ها؟
إيش قلت؟
من لحم الإبل؟ لا، من المنذر بن خزيمة. تمام. الطبيب ذكرناهم الليلة؟
لا ذكرناهم.
ولا في غسل الناس.
طيب أقرأ بعدين. أيوة. قال رحمه الله تعالى والكافر إذا أسلم، وهذه المسألة تقدمت معنا وفيها حديث قيس بن عاصم وثمامة بن أثام. قال والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق. قدم المجنون وكان حقه أن يقدم المغمى عليه، لأن المجنون لا دليل عليه في النقل، وإنما الدليل جاء في المغمى عليه، و فيه حديث عائشة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في مرض موته أراد أن ينوء إلى الصلاة فأغمي عليه، فأمر بماء فاغتسل، وهكذا جاء في حديث حفصة أنه أمر أن يصب عليه من سبع قرب لم تحل أوكيتهن، ف فكلما أغمي عليه الصلاة والسلام كلما أغمي عليه عليه الصلاة والسلام ذهب واغتسل. فقالوا هذا يدل على مشروعية الاغتسال لأنه من فعله. وقاسوا عليه المجنون بجامع ذهاب العقل، فتكون في المغمى عليه من جهة النقل وفي المجنون من جهة المعنى والعلة، لأن فيه تنشيطا وذهابا لما وقع له، وهذا في حالة إفاقتهما. أما المجنون مطلقا أعماله كلها مباحة. قال والغسل عند الإحرام إذا أحرم، وهذا عام في كل أحد حتى في المرأة الحائض والنفساء، لحديث أسماء بنت عميس لما ولدت بمحمد بن أبي بكر في الصحيحين أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل، ولما جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، وهذا الحديث حديث صحيح أو جمع من أهل العلم، تجرد لإهلاله واغتسل. ولأن الإنسان إذا أحرم ولبس إحرامه وخصوصا في الأسفار القديمة حتى وإن كان للعمرة ولم يكن للحج، فإنه يطول سفره ويتعرض للغبار وما أشبه ذلك من هذه الأشياء التي تعرض للإنسان، فيتغير معها رائحته وهو محل للاجتماع فيتقدر ويتأذى منه الناس. قال رحمه الله تعالى ولدخول مكة، يعني إذا قاربها فإنه ينزل قبلها قبل دخولها ويغتسل، لما جاء في لما جاء عن نافع عن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طواء حتى يصبح ويغتسل ويدخل مكة نهارا، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وهذا الحديث متفق عليه. وللوقوف بعرفة، يعني إذا وقف بعرفة، وهذا تقدم معنا في حديث علي الغسل بعرفة، منها ذكر من أربعة الأشياء ذكر عرفة. وجاء عن نافع عن ابن عمر أن ابن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخول مكة والوقوف عشية عرفة، وهذا في الموطأ وإسناده صحيح، وكما تقدم معنا حديث علي. وللوقوف بعرفة وللمبيت بمزدلفة، وهذا لا دليل عليه من جهة النقل، لا دليل عليه من جهة النقل، بل قال الباجوري وهو عندهم من الذين يحررون مذهب المتأخرين على رأي المرجوح، والراجح أنه لا يسن الغسل للمبيت بمزدلفة لأنه قريب من غسل عرفة، وهكذا كل غسلين تقاربا، هكذا كل غسلين تقاربا. قال رحمه الله ولرمي الجمار الثلاث، وهذا مثله أيضا لم يثبت من جهة النقل، فإن قيل إن المعنى يقتضيه لمن طال طالت مدته لأنه الجمار الثلاث قال وليس لجمرة العقبة، وجمرة العقبة معلوم أنها ترمى يوم النحر، والجمار الثلاث ترمى يوم الحادي عشر، ففي هذا طول في هذا طول، فإن احتاج الإنسان للاغتسال استحب له، وللطواف للطواف. وحجتهم في الطواف حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله حين يحل ويطوف بالبيت، هذا في إيش؟ في الطيب. بعضهم قال من الشافعية ومن الحنابلة قالوا لأن الطيب ملازم للاغتسال لا يكون إلا بعد الغسل، وخصوصا في مثل هذه المواطن، وعلى كل حال مثل ما ذكرنا في علل هذه المسائل التي تقدمت هنا في الزيادة عندي وللسعي ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مثل الذي قبله أو مثل ما تقدم في المسائل التي مرت معنا في جهة النقل لا دليل عليها. لهذا نكون قد انتهينا من كل فصول الغسل الثلاثة، فرائضه موجبه وفرائض موجبه وسننه. هذه ثلاثة فصول عقدها المصنف للغسل، بها إن شاء الله تعالى سنكتفي. كم مجلسا أخذنا في هذا؟ هذا السادس ولا الخامس؟ نعم. الحمد لله. بارك الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.